مستمعينا الكرام، نطل عليكم عبر برنامج نافذة على الحياة، ونرحب بكم مستمعينا أعزاء وأصدقاء أحباء. لحظات وينضم إلينا القصد تشارلي قوستا ليقدم لنا ما تبقى من موضوع ساعة أستير الحاسمة من سلسلة أستير، امرأة ذات قوة وكرامة. واليوم سيحثنا القصد تشارلي قوستا على انتظار الله ومواعيده الصادقة.
عند الاستعداد لحادثة غير مسبوقة، انتظر الرب قبل الإقدام على المشاركة، فعلى الأقل ليتعادل في الأهمية الأمر الذي ننتظر الرب بشأنه، والعمل الذي يعمله الله فينا ونحن ننتظر، إذ إنه يعمل في صبرنا، ويعمل في ظروفنا، ويعمل في الآخرين. فإن نحن اندفعنا وتسرعنا نفسد ترتيباته وخططه الفضلة.
صديق المستمع، إذا عرفت أن شخصا ما يدبر مؤامرة دسيسة ليدمر جميع أفراد عائلتك، هل ستتجمد من الخوف أو تستنجد بالرب؟ أستير، الفتاة اليهودية الشابة التي كانت قد اختيرت بطريقة عجائبية كمالكة لبلاد فارس، واجهت تلك المعضلة الحاسمة والمأزق الخطير بالذات. نرحب بكل من انضم إلينا الآن في برنامج نافذة على الحياة مع معلم الكتاب المقدس القاس تشارلي قوستا. عندما اكتشفت أستير أن هامان ينوي القضاء على اليهود، قررت أن تخاطر بحياتها في السعي وراء مساعدة الملك، ولكنها أولا انتظرت الرب تطلب منه القوة والإرشاد. إذا كنت صديقي تملك نسخة من الكتاب المقدس، افتح إلى سفر أستير والأصحاح الخامس. والآن فلنستمع بكل انتباه إلى بقية موضوع ساعة أستير الحاسمة مع القاص تشارلي قوستا.
يدون النص كلام الملك الذي قال: أسرع بهامان ليفعل كلام أستير. فأتى الملك وهامان إلى الوليمة التي عملتها أستير، للملك أن يحكم مملكة فارس، ولهامان أن يوقع المراسيم بختم الملك الرسمي. ولكن الرب هو المسيطر على هذا الوضع بكامله، وفي نواة خطته الإلهية صارت أستير لا تقهر. ولا بد أن أستير جلست في تلك الأثناء تفكر: أليس الله عظيما؟ كان ممكنا أن يقطع رأسي، ولكن بدلا من ذلك هاهما هنا في الوليمة التي أعددتها. إن الخطة تجري على نحو رائع، يا لها من مفاجأة. أحبائي، إن لدى الله مفاجآت كثيرة جدا، ولكننا بحاجة إلى روح حساسة كي نراها وكي تهزنا. وما أكثر المؤمنين بالمسيح الذين باتوا يغطون في سبات التراخي، ومنهم من يستطيعون أن ينشدوا جميع الترانيم الروحية، ويتلوا جميع آيات الكتاب المقدس بدقة، ويقتبس كلام هذا الواعظ أو ذاك المعلم، ولكن حياتهم المسيحية في أعماق الكيان منهكة تماما. أفأنت مستمعي على هذه الحال؟ حين يحدث ذلك تغدو متقسيا ومتبلدا، تعيش حياة تتسم بالملل وقلة الجودة. وكم يكون مأساويا أن يحدث ذلك. إن مسيرة الإيمان مصممة لتكون مسيرة مغامرة مفعمة بالمفاجآت الدورية والمبهجة. ولكن بعضا من المؤمنين بالمسيح يصبحون كأولئك القوم الذين حيوا مرة الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت في مهرجان رقص، فجميعهم قالوا أقوالا مماثلة وابتسموا الابتسامة الوانية عينها، مكررين التحيات المعهودة عن ظهر قلب، متكلمين من أفواههم لا عقولهم ولا قلوبهم. وإذ سئم روزفلت المصافحة بالأيدي وتكلف ابتسامته العريضة والرد بالتفاهات المعتادة في مناسبات كهذه فعل شيئا جريئا جدا. فاقتناعا منه بأن أحدا لم يكن يصغي على كل حال، بدأ يحيي باقي ضيوفه قائلا بابتسامة: قتلت جدتي هذا الصباح. فابتسم كل واحد ابتسامة بلهاء وقال كلمات مثل: رائع، جميل، تابع العمل الصالح. على أن واحدا من الدبلوماسيين كان يصغي، فمال وهمس في أذن روزفلت: أنا على يقين بأنها كانت تنتظر ذلك. إن الكلام المسيحي الفارغ يصيبني بالدوار حين يكون مملوءا بالكليشيهات والأقوال المبتذلة. ألا يدفعك الحديث التافه اليسير إلى الغثيان؟ ولسيما حين تدرك أنك كنت أنت المذنب به، فكلما دام بقاؤه في حياتنا فقدت الحياة المسيحية الحقيقية حيويتها وبهجتها. أما أستير فقد كانت مسيرتها مع الله مغامرة مشوقة، وهي دخلت إلى حضرة الملك لأنها كانت واثقة بالله، ثم خططت إقامة وليمة لأنها وثقت بأن الله سيفعل ما ليس متوقعا. أما زلت منفتحا لغير المتوقع؟ وهل تنتظر الرب حقا حتى يجري مشيئته؟ لنقل إنك أعزب وتبتغي الزواج حقا، وأنت تنتظر الرب كي يفعل ماذا؟ يجد لك زوجة؟ ولكن هل أنت مستعد لأن يقول لك: مفاجأة، سوف تجد السعادة ببقائك أعزب طول العمر؟ أو ربما كنت متزوجة وتعانين مشاكل عويصة مع زوجك، وهكذا تنتظرين الرب كي يتولى أمره، ولكن في أثناء فترة الانتظار يقول الرب: مفاجأة، ينبغي أن نتولى أمرك أنت. فأنت جزء من المشكلة أكبر مما هو زوجك. وكلا هذين الافتراضين صحيح أيضا بالنسبة إلى العزباء والمتزوج. أو لعلك أحد والدي ولد عاص، أفأنت مستعد لأن تسمع: مفاجأة، أنت جزء من السبب في كون ولدك متمردا على هذا النحو؟ أو ربما تكون قد شعرت بالاستقرار آخر الأمر، فأنت سعيد في عملك وآمن ماديا إلى حد بعيد، ولكن عما قريب قد يقول لك الله: مفاجأة، سوف أنقلك من هذه الوظيفة بعيدا عن هذا الموقع. أفأنت على استعداد لتغيير برنامجك بحيث يجري الله طريقه؟ من كان يخمن أصلا خطة الله لأستير؟ غير أنها ها هنا في المأدبة مع الملك وهامان. وعلى فكرة فهي لم تكن قد أخبرت الملك بعد بما يزعج خاطرها، غير أنه يقينا قد علم أن ثمة خطبا ما، فإنها ما كانت لتخاطر بدخول حضرته كما دخلت لو لم يكن هنالك سبب وجيه جدا. وهكذا فبينما هم جالسون معا في الوليمة أثار الملك المسألة من جديد. يحدثنا النص الكتابي في سفر أستير الأصحاح الخامس بهذه الكلمات: فقال الملك لأستير عند شرب الخمر: ما هو سؤلك فيعطى لك، وما هي طلبتك إلى نصف المملكة تقضى؟ فأجابت أستير وقالت: إن سؤلي وطلبتي إن وجدت نعمة في عيني الملك، وإذا حسن عند الملك أن يعطى سؤلي وتقضى طلبتي، أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي أعملها لهما، وغدا أفعل حسب أمر الملك. كان في وسع أستير أن تفعل اليوم ما تنوي أن تفعله غدا، ولكنها واثقة بتوقيت الله في هذا الأمر. ومن ثم قالت: ثمة أمر أريد حقا أن أقوله لك، ولكني أريد أن أنتظر حتى يوم غد. فلسبب من الأسباب كما سنعلم عاجلا كان توقيت الله يستلزم يوما آخر بعد. في تلك الأثناء كان هامان الرجل الذي تحب أن تبغضه يتبختر حول أعلى السحب، يخبرنا النص الكتابي. فخرج هامان في ذلك اليوم فرحا وطيب القلب، ولكن لما رأى هامان مردخاي في باب الملك ولم يقم ولا تحرك له، امتلأ هامان غيظا على مردخاي، وتجلد هامان ودخل بيته وأرسل فاستحضر أحباءه وزرش زوجته. يخرج هامان من القصر وهو يفكر: يا لغبطتي، ألست في طرف وشرف؟ ها قد تمتعت بمأدبة خاصة ولقاء مميز مع الملك والملكة، يا له من إكرام، إن نجمي مشرق حقا والسماء حدودي. تلك كانت الفرصة القصوى لاختيار الأسماء. وهل تستطيع أن تتصور هامان في الديوان تالي يوم: كنت مع الملك والملكة البارحة، نعم في وليمة أقيمت لنا نحن الثلاثة فقط، صحيح كنت المدعو الوحيد، وكالمتوقع تلقيت دعوة خاصة من الملكة. إذن خرج هامان من القصر متفجرا بالكبرياء والغرور، ثم لقي مردخاي ذلك اليهودي الذي يأبى إبداء الاحترام له. يعجبني مردخاي جدا، فهو على قمة كل شيء، في المكان الصحيح تماما حيث ينبغي أن يكون لتأدية دوره في خطة الله. أتذكر أنه آخر مرة رأيناه لم يكن يستطيع دخول بوابة الملك لأنه كان مرتديا مسحا ومغطا بالرماد، أما الآن فها هو هناك في باب الملك، وبديهي أنه كان قد بدل ثيابه وهو يحس يد الله عاملة. إنه يعرف أن أمرا جليلا يوشك أن يحدث. ثم إن مردخاي رغم منصب هامان الرسمي وسلطته ورغم ذلك المرسوم الخبيث ما زال غير خائف من هامان، فهو يعلم أن إلهه أعظم من هامان. وهكذا فعندما خرج هامان من القصر لم يبدو التأثر قط على مردخاي، ومن جديد استشاط هامان غضبا، غير أنه هذه المرة عض على لسانه وتوجه إلى بيته. سينال مردخاي نصيبه، أما الآن فهامان يبتغي أن يتباهى بأبهته الخاصة، ومن ثم استحضر زوجته وأصدقاءه. يقول الكتاب: وعدد لهم هامان عظمة غناه وكثرة بنيه وكل ما عظمه الملك به ورقاه على الرؤساء وعبيد الملك. حقا إن هذا هو المتفاخر النموذجي، كذا وكذا وكذا، كيت وكيت وكيت، تبجحا وتباهيا، أنا أنا أنا. أتتصور مستمعي الاضطرار إلى الجلوس والاستماع إلى هذا المتبجح المنتفخ؟ طبعا لا أحد يود أن يثير استياءه لأنه حامل خاتم الملك، ولكنك تعلم أن سامعيه مضطرون لأن يقلبوا أعينهم متسائلين: كم سيطول الوقت قبل خروجنا من هنا؟ لقد سرد عليهم كم يساوي، ثم بدأ بكثرة البنين الذين له، ثم سرد واقعة بعد أخرى فيها رقاه الملك وعظمه، تبجح إلى ما لا نهاية وغرور حتى الغثيان. لكن ها هنا نقطة مهمة: بوجود هذا المجد والثراء والنفوذ لدى هامان قد تظن أنه كان يكتفي، ولكن من كانوا على هذه الشاكلة لا يشبعون أبدا. وما لم يرضه آنذاك هو حقيقة كون مردخاي، وهو رجل واحد يهودي واحد يأبى أن يحترمه. فإن شخصا بهذه الصفات يريد من كل إنسان أن ينحني إجلالا له، حتى إذا أبى ذلك أحد غدا ذلك همه الوحيد ونقطة تركيزه الوحيدة. يخبرنا الكتاب: وقال هامان: حتى إن أستير الملكة لم تدخل مع الملك إلى الوليمة التي عملتها إلا إياي، وأنا غدا أيضا مدعو إليها مع الملك، وكل هذا لا يساوي عندي شيئا كلما أرى مردخاي اليهودي جالسا في باب الملك. أخيرا بادرت زوجته إلى الكلام قائلة ما معناه: لماذا إذن لا تفعل شيئا بشأن هذا الأمر؟ لقد سئمت وتعبت من سماعك تتشكى من هذا الرجل مردخاي. فقالت له زرش زوجته وكل أحبائه: فليعمل خشبة ارتفاعها 50 ذراعا، وفي الصباح قل للملك أن يصلب مردخاي عليها، ثم ادخل مع الملك إلى الوليمة فرحا. فحسن الكلام عند هامان وعمل الخشبة. رائع، لقد راقت الفكرة هامان، فأمر بصنع خشبة ارتفاعها 50 ذراعا، أي 25 مترا تقريبا. والآن أنا أدعو، هذا مبالغة في ردة الفعل، ألا ترى رأيي؟ إن ذلك يساوي 7 طوابق ونصفا. ثم إن الخشب ليست مجرد مشنقة خشبية عالية كالتي تصور في بعض الأفلام الغربية القديمة، فالكلمة الأصلية هنا معناها سارية أو خازوق. ولنذكر أنهم في بلاد الفرس قديما لم يكونوا يشنقون ضحاياهم بحبال، بل كانوا يميتونهم على خوازيق، فقد كانوا يقحمون خازوقا في الجسم ثم يعلقون الجسم على سارية بعلو 7 طوابق ونصف في هذه الحالة. وقد أخذ الرومان فكرة الصلب عن الفينيقيين الذين سبق أن تعلموها من الفرس، ولذلك يذكر أن المسيح علق على خشبة أو على سارية. وقد طور الرومان فكرة دق مسامير في اليدين، أما الفرس فكانوا يكتفون بخوزقة الجسم على سارية مسننة الرأس، وكان ذلك موتا معذبا مذلا مبرحا. لقد بات حقد هامان يتأكله الآن إلى الحد الذي فيه لن يرضيه إلا موت عدوه موتا مؤلما للغاية، وأوى إلى فراشه تلك الليلة مصغيا إلى ما يصدره الصناع من طقطقة وطرطقة ودقدقة وهم يصنعون السارية التي سيعلق عليها عدوه. نحن أحبائي في وسط حبكة حافلة بالتعليق والتشويق تفضي إلى انعطاف مذهل في الأحداث سوف نتأمله في الحلقة المقبلة، ولكن هذا مكان مؤات كي نتمهل ونفكر كيف تترابط هذه الأمور التي عكفنا على النظر فيها مع حياتنا اليوم. كلما أطلت التفكير في الموضوع توضحت أكثر 4 مبادئ تتعلق بالتصدي للأوضاع الصعبة. أولا، عند الاستعداد لحادثة غير مسبوقة انتظر الرب قبل الإقدام على المشاركة، فعلى الأقل ليتعادل في الأهمية الأمر الذي ننتظر الرب بشأنه والعمل الذي يعمله الله فينا ونحن ننتظر، إذ إنه يعمل في صبرنا ويعمل في ظروفنا ويعمل في الآخرين. فإن نحن اندفعنا وتسرعنا نفسد ترتيباته وخططه الفضلة. إن كنت على عتبة قرار كبير فانتظر، وقد تبين لي أنه كلما كان القرار أكبر كان الانتظار أطول، فلا تستعجل الأمور، ولا سيما إذا كان الأمر غير مسبوق. فإن كان عليك أن تشق طريقا جديدا، وإن كنت تسير على درب لم تسر فيه قط من قبل وليس لديك خريطة، يفضل أن تنتظر. أجل، يفضل أن تنتظر الرب. كم من الوقت؟ لا فكرة لدي. ربما 3 أيام، ربما 3 أسابيع، وربما 3 أشهر. وأقول بصراحة إنني طالما انتظرت أطول من ذلك بكثير. ثم ينبغي أن أضيف أن عليك في أثناء فترة الانتظار ألا تحاول تولي الأمور بيدك، فاكبح ميلك إلى دفع الأمور قدما. ثانيا، عند التعامل مع شخص لا يمكن التكهن بتصرفه، توكل على الرب كي يفتح الأبواب والقلوب. وإن كان لي أن أجعل كلمات المثل شخصية، أقول: عندما ترضي طرقك الرب فهو يجعل أعداءك يسالمونك، كما ورد في سفر الأمثال الأصحاح 16:7. فتوكل على الرب من جهة القيام بذلك. إن أمورا مدهشة تحصل لشجاعتنا فيما نحن ننتظر، فبدل أن نصير أكثر تخوفا نغدو أقل تخوفا، وبدل أن تخور عزيمتنا نكتسب ثقة وجرأة، ويصير الرب أكثر أهمية، ويكسف حضوره الظروف المنذرة بالخطر بل المروعة، تلك التي من شأنها لولا ذلك أن تقعدنا عن الحركة أو تشل أفكارنا. ثالثا، عند العمل على اجتياز ظرف غير مسر، ثق بالرب من جهة إعطائك صبرا ثابتا. فكر في الصبر الذي لابد أنه كان لدى أستير حتى تحجم عن إخبار الملك بأمر هامان، في حين حازته في راحة يدها فعلا. هامان ذاك الرجل الذي أبغض شعبها جدا حتى أزمع على محوهم عن وجه الأرض. فكر في الصبر الذي كان لديها حتى تنتظر الوقت المناسب تماما. في الظروف البغيضة يضفى على التوقيت أهمية تعادل أهمية التصرف بل تفوقها أحيانا. فسر بخطى موزونة وليكن لك صبر جميل، منتظرا حتى يصبح الظرف محتملا ومؤاتيا للتحرك. رابعا، عند مواجهة عدو مجرد من المبادئ الخلقية، اطلب أن يهبك الرب شجاعة لا تقهر. أعتقد أن ذلك هو ما تم لأستير في إطار الوليمة الأولى، إذ قد أحست نصرة وشجاعة متزايدتين حتى في حضور عدوها القتال، فيما كانت تنتظر توقيت الرب. فاطلب من الرب ذلك النوع من الشجاعة التي لا تقهر، وهو سيلبي طلبتك، إذ سيؤتيك الشجاعة كي تقف بثبات. قلت سابقا إنه لا يمس القلب شيء كما تمسه قصيدة أو قصة، والشخص الذي له ننشد ترانيم أكثر من أي شخص آخر هو الرب يسوع المسيح، فقد ألفت عن يسوع المسيح قصائد تفوق ما ألف عن أي كائن بشري عاش على الإطلاق. ولماذا؟ لأن قصته لا تشبه أي قصة أخرى. هل علمت مستمعي أنهم سمروه على خشبة ثم علقوه كي يموت؟ وهل علمت أن من أبغضوه فاق عددا من أحبوه؟ هل تعرف أن الذين فرحوا بمصرعه كانوا أكثر عددا من الذين بكوا عليه؟ وهل تعرف أنه لما مات كان المصفقون أكثر عددا من المتحسرين؟ وهو قد مات محتقرا ومكروها عند الرجال والنساء، فلماذا إذن نرنم له؟ لأنه على خلاف أي شخص آخر مات، قد قام من القبر حيا، وهو اليوم حي ويؤتينا نحن قصائد وترنيمات. وهل تعرف لماذا مات؟ لا لأن هامانا ما أبغضه وقرر أن يميته على سارية، إنه مات لأننا، أنا وأنتم مستمعي جميعا، خطاط، والطريقة الوحيدة للوفاء بمطلب إله قدوس في التعامل مع البشر كانت تأدية العقوبة من أجل الخطية، وقد اقتضى ذلك ثمن الدم مسفوكا من حمل الله الخالي من أي عيب، ذاك الذي هو يسوع نفسه. ربما أحبائي كان من شأن صلاة أن تكون خير طريقة لاختتام حلقة اليوم، وهي مفعمة جدا بالعاطفة ووثيقة الصلة تماما على الصعيد الشخصي. فالوقت مناسب الآن للتوقف قليلا في حضرة الله. هلا أحنيت رأسك مستمعي للصلاة؟ أيها الآب السماوي، شكرا لك على إعطائك بعضا منا شجاعة للاستمرار في الانتظار مع تزويدهم في الوقت عينه بالتصميم على الوقوف وحدهم، حتى لو عن ذلك تكبد الخسارة الشخصية ومعاناة سوء الفهم العام. شكرا لك على أمثال أستير اليوم، رجالا ونساء على السواء، ممن وقفوا ثابتين حتى يدخلوا في الحساب. إنهم يمثلون أمامنا نموذجا في حقيقة الحياة المسيحية. أصلي أيها الآب لأجل أي شخص على غرار هامان يلوم الآخرين على عدم سعادته ويستحق الخشبة التي ينبغي أن يعلق عليها مردخايه. أوصلنا إلى نهاية لومنا، أوصلنا إلى نهاية عدم صبرنا، أوصلنا إلى نهاية غرورنا. وإذ تفعل هذا كله أوصلنا إلى الوقوف وجها لوجه أمام مطالب ربنا يسوع، وإلى الإقرار بحقه في أن يسود حياتنا. لقد اختبرت أيها الرب أستير ساعتها الحسنى لما بدت الأمور أكثر لا يقينية، وما دمت قد فعلت ذلك بالنسبة إليها في ذلك الزمان، فمن المفروغ منه أن نعتقد أنك تستطيع أن تفعل ذلك عينه بالنسبة إلينا اليوم. وهكذا فإن ذلك هو ما أصلي لأجله نيابة عن الآخرين. فادخل ميدان عالمنا وغير القلوب التي لا نقوى على زحزحتها، وأحل قوتك محل ضعفنا، واعطنا ثقة هادئة ووادعة بأن جميع الأمور هي في يدك وتاليا تحت سيطرتك، وأعنا حتى ننتظرك بصبر للقيام بالعمل. باسم المسيح الكريم، آمين.
صديقنا العزيز، نرجو أن الدرس القيم في موضوع ساعة أستير الحاسمة قد وضع تحديا أمامك لكي تستسلم بإخلاص لهدف الله لحياتك. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون هذه الحلقة، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته فيها، أو إذا أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القس تشارلي قسطة أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. وبهذا صديق المستمع، نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، حلقة جديدة وموضوع جديد ضمن سلسلة أستير، امرأة ذات قوة وكرامة، بانتظارك مع القاس تشارلي قسطة. وحتى ذلك الحين نتركك في رعاية الله وحفظه، والرب معك. إلى اللقاء.